إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور، وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. تعجيل الفطر على رطب، أي سنة كون الفطور على رطب، والرطب هو التمر اللين الذي لم ييبس، وكان هذا لا يتيسر قديما إلا في وقت معين من السنة، أما الآن ففي كل وقت يمكن أن يفطر الصائم على الرطب، والحمد لله على نعم. فإن عدم أي الرطب فليفطر على تمر، وهو اليابس أو المجبن، وهو المكنوز الذي صار كالجبن مرتبطا بعضه ببعض. فإن عدم فماء أي إن عدم التمر فليفطر على ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا من حديث سلمان بن عامر، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة صححه، وصححه الحاكم وابن حبان، وهو حديث ضعيف، ولكنه صحيح من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. هذا من فعله، وهذا صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم وابن خزيمة، وله طريقان عن أنس، وهو حديث صحيح. فصح من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات فتمرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء، صلى الله عليه وسلم. وحسى حسوات أي شرب قليلا من الماء، والحسوة الجرعة من الشراب ملء الفم. إذا كان عند الإنسان عسل وماء، فأيهما يقدم، الماء أو العسل؟ الجواب: يقدم الماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. مر أن هذا الحديث ضعيف، فإن لم يجد ماء ولا شرابا آخر ولا طعاما نوى الفطر بقلبه ويكفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد الصائم فعلى الماء، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، وكمال حرصه على أمته، وكمال نصحه لهم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعثه رحمة للعالمين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعل الماء، لأن إعطاء الجسم الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وسرعة امتصاصه وسرعة انتفاع الأعضاء به، لا سيما إذا كان الجسم سليما فإنه يتقوى به. أما الماء فإن الجسم يحصل له بالصوم نوع فقد للماء فإذا رطب بالماء كمل انتفاعه بالغذاء. وللتمر بركات وخواص، وكذلك للماء يؤثر هذا وهذا على القلوب ويزكيها بما لا يعلمه إلا المتبعون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، أي المغرب، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسوات من ماء. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد مر تخريجه ودرجته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد الصائم فعلى الماء. وهذا ينفع القوة الباصرة فيما يظهر أثره سريعا، فإنها تقوى به عند أخذ الشيء الحلو بعد الصيام. حلاوة المدينة التمر، حلاوة المدينة التمر، ومرباهم عليه، هو عندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا يثبت. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول ذلك، ومعاذ بن زهرة تابعي لم يوثقه غير ابن حبان. هذا حديث مرسل. وروي هذه من صيغ التمريض. وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا الحديث وثقه ابن حبان، وأيضا حسن حديث مروان الدارقطني وابن حجر وباقي رجاله ثقات. قال الحاكم: قد احتج البخاري بمروان، وهذا وهم منه، فإن مروان الذي احتج به البخاري غير مروان هذا، سوى مروان ابن سالم المقفع. هذا الحديث ثابت، والإمام العلامة ابن القيم رحمه الله قد ذهب إلى تضعيفه. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. هذا رواه ابن ماجه، وهو مما حسنه الحافظ ابن حجر. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النار من هاهنا فقد أفطر الصائم، وهذا متفق عليه. وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره فأصبح وأمسى. وقوله وفسر بأنه قد أفطر حكما يعكر عليه الوصال، لأنه إن كان قد أفطر حكما فصار في حكم المفطر، فإنه لا يصح له وصال، بل لا يعد مواصلا، وليس كذلك. فهو كأصبح وأمسى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن الرفث والصخب والسباب وعن جواب السباب، وأمره أن يقول لمن سابه وقاتله وشاتمه: إني صائم. يقوله بلسانه وهو أظهر، كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه أنه صائم، أو يقول في الفرض باللسان وفي التطوع في النفس لأنه أبعد عن الرياء، وليس كذلك، بل الصواب أنه يقول في الحالات كلها إني صائم جهرا في فرض ونفل. قال بعض العوام إذا لم يجد شيئا فمص إصبعك، وهذا لا أصل له. وقال آخرون بل الغترة ثم مصها، لأنك إذا بللتها انفصل الريق عن الفم. هو لا يجد ماء فلا يبلها بماء، وإنما يبلها بريقه ثم يمصها، فإذا رجع ومصها أدخل شيئا خارجا عن الفم إلى الفم، وهذا لا أصل له أيضا، بل هو مستقذر. إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك، فإن بعض العلماء قال إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم متفق عليه عن عمر رضي الله عنه. قالوا إن المعنى أفطر حكما وإن لم يفطر حسا، لكنه يسن له أن يبادر، فليس هذا ببعيد، إلا أنه يضعفه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالوصال إلى السحر، فإذا كانوا مفطرين فكيف يواصلون؟ والإذن بالوصال إلى السحر أخرجه البخاري من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. والمصنف رحمه الله لم يعرض للوصال وحكمه هنا، لكن ربما يؤخذ من قوله سنة تعديل فطر حكم الوصال، لأن الوصال لا يكون فيه تعديل للفطر فيكون خلافا للمسنون. والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد، بمعنى ألا يفطر بين اليومين ويظل ممسكا. وحكمه قيل إنه حرام، وقيل إنه مكروه، وقيل إنه مباح لمن قدر عليه، فالأقوال فيه ثلاثة: حرام ومكروه ومباح، والذي يظهر فيه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا فتركهم، وواصل بهم يوما ويوما حتى دخل الشهر، أي شهر شوال، فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم، متفق عليه. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ومعلوم أن هذا ليس حسا، لأنه لو كان يطعمه ربه تبارك وتعالى ويسقيه طعاما وشرابا حسيين ما كان مواصلة، ولقال أنا لا أواصل، ولكن أقر قولهم بأنه مواصل، وإنما بين الخصوصية التي يؤتيه الله تبارك وتعالى إياها، لأنه يفيض عليه ربه تبارك وتعالى من الخيرات والبركات، فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وليس هو الطعام والشراب المحسوس. فلما أبوا أي رفضوا وامتنعوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما ثم يوما لا يأكلون ولا يشربون ولا يمسون النساء، واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم، حين أبوا أن ينتهوا رضوان الله عليه، قال لو تأخر الهلال لزدتكم، وهذا فيه من المشقة ما فيه، أنه نهاهم عن الوصال، فقالوا يا رسول الله نحب الخيرات وأنت تواصل ونحب أن نواصل، فأبوا. قوله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه على سبيل التحريم، فالقول بالتحريم أقواها، ولكن مع ذلك ليس فيه جزم، يعني القول بالتحريم لا يجزم به، لأنه لو كان حراما كما تحرم الميتة والدم ولحم الخنزير لمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله منعا باتا، لقال لا تواصلوا باتة، لو كان حراما كالميتة والدم ولحم الخنزير، لكنه نهاهم عن ذلك رفقا بهم، ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى جواز الوصال لمن قدر عليه، معللا ذلك بأنه إنما نهى عن الوصال من أجل الرفق، أجل الرفق بالناس، لأنه أي الوصال يشق عليهم. فكان عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما يواصل إلى 15 يوما، وهذا مروي بإسناد صحيح أخرجه ابن أبي شيبة أن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما كان يواصل إلى 15 يوما، لكنه رضي الله عنه تأول، والصواب خلاف تأويله رضي الله عنه، وأن أدنى أحوال الوصال الكراهة، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. أخرجه البخاري من روايات أبي سعيد. فقول المصنف رحمه الله سنة تعجيل فطر يمكن أن يؤخذ حكم الوصال منه، لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل للفطر فيكون خلافا للمسنون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول ما ورد، يعني وسن قول ما ورد، يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الفطر. ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل أو الشرب، وهي على القول الراجح واجبة. التسمية عند الأكل وعند الشرب واجبة على القول الراجح، يعني من تركها يأثم. ويجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يسمي، والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أخرجه البخاري ومسلم. والدليل أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة من رواية مسلم بإسناده عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسم، يأكل الشيطان مع الإنسان إذا لم يسمي على طعامه، ويشرب معه إذا لم يسمي على شرابه. ولا شك أن حجب الشيطان عن طعام وشراب المسلم من الواجبات الضروريات، وكذلك إمساكه صلى الله عليه وسلم بيد الجارية وبيد الأعرابي حين جاء ليأكل قبل أن يسمي، وكان يأكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان دفعهما، وأن يد الشيطان مع يديهما بيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الشيطان فعل ذلك ودفعهما إليه ليأكل من الطعام الذي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يأكل من الطعام الذي ذكر عليه اسم الله. وهذا أيضا أخرجه مسلم من رواية حذيفة، هو الحديث السابق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وهذا حديث صحيح، فإذا نسي فإنه يسمي إذا ذكر ويقول بسم الله أوله وآخره. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الشيطان يقيء ما أكل، وقد ذكر هذا الحديث لبعض المتحذلقات على مائدة لم تسمي الله تبارك وتعالى عليها عند أكلها، فقيل لها: سمي الله وقولي بسم الله أوله وآخره. فقال لها آمرها: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يقيء ما أكل. قالت: وقيئه الآن في هذا الطعام فكفت، ونحن نؤمن بما جاء صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان هذا مستقذرا على هذا النحو ما أمرنا به، لا يقيء في طعامنا، وإنما يقيء مطرح ما يقيء، ومطرح هذه فصيحة، هي هنا اسم مكان من طرح، فيقيء مطرح ما يقيء، لا يعنينا. وكذلك أيضا مما ورد عند الفطر وغيره الحمد عند الانتهاء، فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ربنا كريم، وأكرم الأكرمين. أخرج مسلم في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وهو الذي أطعمه، هو الذي هيأ له هذا الطعام وأقدره عليه ويسره له، ومع ذلك إذا حمد الله تبارك وتعالى رضي الله عنه وقد نعمه بهذا الأكل الذي يسره له ورزقه إياه، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. وأما ما ورد قوله عند الفطور فمنه قول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. أخرجه الدارقطني وابن السني في عمل اليوم والليلة عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد ضعيف. وكذلك اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت انفرد به أبو داود وهو ضعيف أيضا، وردت آثار أخرى والجميع في أسانيدها ما فيها، لكن إذا قالها الإنسان يقول الشيخ رحمه الله فلا بأس مع ضعفها. ومنها إذا كان اليوم حارا وشرب بعد الفطور فإنه يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا أخرجه أبو داود والبيهقي وابن السني والدارقطني والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما، حسن إسناده الدارقطني وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وافقه الذهبي وحسنه الألباني. هذا ثابت: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وذهاب الظمأ بالشرب واضح، وابتلال العروق بذلك أي بالشرب واضح أيضا، فالإنسان إذا شرب وهو عطشان يحس بأن الماء من حين وصوله إلى المعدة يتفرق في البدن، يعني يمتص سريعا وينتشر، ويحس به إحساسا ظاهرا، فيقول بقلبه: سبحان الله الحكيم العليم الذي فرقه ونشره بهذه السرعة. وظاهر الحديث أن هذا الذكر فيما إذا كان الصائم ظمآنا وكانت العروق يابسة: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. سنده صحيح لولا عنعنة يحيى بن أبي كثير، وله شاهد وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. أخرجه ابن ماجه والحاكم وابن السني في عمل اليوم والليلة والطيالسي. وأفضل الدعاء الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يقول إذا أفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا حديث أقل درجاته أنه حسن، فيسن أن يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ثم شرع الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم القضاء فقال: ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. إلى رمضان آخر بالتنوين من غير عذر. ويستحب القضاء متتابعا، الاستحباب منصب على القضاء؟ لا، فالقضاء واجب، وإنما ينصب الاستحباب على قوله متتابعة، على التتابع لا على القضاء. فقضاء الصيام واجب، والمستحب كونه متتابعة. ولو قال المصنف رحمه الله: ويستحب التتابع في القضاء، لكان أحسن، أي لا يفطر بين أيام الصيام للأيام التي يقضيها. وذلك لثلاثة أوجه: أولا أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء، لأن الأداء متتابع. وثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة، فإنك إذا صمت يوما وأفطرت يوما تأخر القضاء، فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء الذمة. وثالثا أنه أحوط، أن الإنسان لا يدري ما يحدث له، قد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا، وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا. فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعا، ويستحب القضاء متتابعا، فالاستحباب منصب على قوله متتابعا. وينبغي أيضا أن يبادر به بعد يوم العيد فيشرع فيه، أي في اليوم الثاني من شوال، أن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط. ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، أي لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر، ويجب التنوين هنا إلى رمضان آخر، لأن رمضان نكرة لا يراد به رمضان معين، بدليل قوله آخر، وإلا فلو عين ما قال آخر. زيادة الألف والنون كما في رمضان لا تمنع من الصرف إلا إذا انضاف إلى ذلك علمية أو وصف، إذا انضاف إلى زيادة الألف والنون علمية أو وصفية، وهنا رمضان ليس علما ولا وصفا. والضابط أن ما شرطه العلمية أن يكون علما، إذا كان نكرة فإنه ينصرف. التنوين من علامات الاسم، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. هذه علامات الاسم. والتنوين من علامات الاسم وهو أقسام: منه تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة إلا جمع المؤنث السالم، وإلا نحو جوار وغواش ويأتي إن شاء الله. تنوين التمكين للدلالة على تمكن الاسم في باب الإسمية. وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو مررت بسيبويه وسيبويه آخر وسيبويه آخر، فهذا تنوين التنكير. ومنه تنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم لمقابلة النون في جمع المذكر السالم، فيسمى بتنوين المقابلة، تقول مسلمات لتقابل النون في مسلمون. ومنه تنوين العوض وهو عوض عن جملة، وأنتم حينئذ تنظرون، فهذا عوض، التنوين في إذ حينئذ تنظرون. وأيضا يكون عوضا عن اسم، كل قائم، كما تقول كل رجل قائم فتقول كل قائم، فيكون هذا تعويضا عن اسم. وقد يكون تعويضا عن حرف، كما تقول جوار والأصل جواري، وغواش والأصل غواشي، فتقول غواش وجوار، فيكون عوضا عن الحرف الذي حذف. ومنه أيضا تنوين الترنم وهو ما يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، كما في قول النابغة: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقدن، فهذا يقال له تنوين الترنم. وأثبت الأخفش التنوين الغالي هو الذي يلحق القوافي المقيدة، وقوله أي كقول الشاعر: وقاتم الأعماق خاوي المخترقن، فهذا يقال له التنوين الغالي. المهم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، وآخر ممنوع من الصرف للوصفية والعدل. وعلم من كلام المصنف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان، بقوله: ولا يجوز إلى رمضان آخر، فيجوز أن يقضيه في أي شهر متتابعا ومتفرقا، بشرط أن لا يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليه، فإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فحينئذ لا يكون جائزا، بل يلزمه أن يقضي متتابعة، وإلا خرج الشهر قبل أن يقضي. وقوله من غير عذر، علم منه أنه لو أخره إلى رمضان آخر لعذر فإنه جائز، أنه يقول من غير عذر، فإذا كان لعذر فلا شيء عليه، مثل أن يكون مسافرا فيستمر به السفر، أو مريضا فيستمر به المرض، أو تكون امرأة حاملا ويستمر بها الحمل، أو مرضعا تحتاج إلى الإفطار كل السنة، لأنه إذا جاز أن يفطر بهذه الأعذار في رمضان وهو أداء، فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى. وقوله ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، لم يتكلم المصنف عن الصيام قبل القضاء، فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء؟ وهل يصح لو صام؟ وللشيخ في هذا رأي. قال: الجواب إن كان الصوم واجبا كالفدية والكفارة فلا بأس، وإن كان تطوعا فالمذهب لا يصح التطوع قبل القضاء ويأثم. وعللوا أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وقال ما دام الوقت موسعا فإنه يجوز أن يتنفل، كما لو تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت. فمثلا الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، فله أن يؤخرها إلى آخر الوقت، وفي هذه المدة يجوز له أن يتنفل لأن الوقت موسع. وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب، يعني أن صومه صحيح ولا يأثم، لأن القياس فيه ظاهر. لكن هل هذا أولى أو الأولى أن يبدأ بالقضاء؟ الجواب: الأولى أن يبدأ بالقضاء، حتى لو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة، فإننا نقول صم القضاء في هذه الأيام، وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام. وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء، فإن القضاء أفضل من تقديم النفل. والجواب عن التعليل الذي ذكره الأصحاب أن نقول الفريضة في وقتها في هذه الحال موسع، فلم يفرض علي أن أفعلها الآن حتى أقول إنني تركت الفرض، بل هذا فرض في الذمة وسع الله تعالى في أدائه، فإذا صمت النفل فلا حرج. وهنا مسألة ينبغي التنبه لها، وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كانت كصيام الدهر. أخرجه مسلم من روايات أبي أيوب رضي الله عنه. هذا هو رأي الشيخ الذي ذهب إليه. قال: وذلك لأن لفظ الحديث من صام رمضان، ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان. قال: هذا واضح. وقد ظن بعض طلبات العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا، فيصح أن يصوم التطوع قبل القضاء وينطبق على هذا أيضا. قال: ليس كذلك، بل هذا لا ينطبق عليه، لأن الحديث فيه واضح، لأنه لا ستة إلا بعد قضاء رمضان. والدليل على جواز تأخير القضاء هو عينه الدليل الذي يرد به على الشيخ فيما ذهب إليه من الرأي. فهذا الدليل هو حديث عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، متفق عليه. فقولها ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان، والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية، أي لا أستطيع شرعا، لخدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا أمر: لو قلنا بأن صيام الستة أيام من شوال قبل الإتيان بالقضاء، يعني بالأيام التي أفطرها الصائم بعذر في رمضان، ودعنا فلنقل بعذر حتى نلتزم حديث عائشة رضي الله عنها إنها كانت تفطر بعذر من حدوث الطمث والدم والحيض، لو قلنا بأن هذا يكون خلاف الأولى، فمعنى ذلك أن عائشة رضي الله عنها إذا كانت تصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو تصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، أنها كانت تخالف الأولى، هذا عجيب. بل أيضا رأي الشيخ دلالة على أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تصوم هذه الأيام الستة من شهر شوال مطلقا، لأنه يقول إذا قدم الإنسان ذلك على قضاء رمضان صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كانت كصيام الدهر. فأقول لفظ الحديث من صام رمضان، من كان عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان، الحق أنه يصدق عليه أنه صام رمضان، لأنه صام ما كلف به منه وما عجز عنه فعدة من أيام أخر، فيقال له إنه صام رمضان. المرأة التي يدركها الحيض في رمضان فتصوم ما تيسر لها من أيام رمضان وتفطر أيام حيضها، هي صامت رمضان لأنه يحرم عليها أن تصوم في أيام حيضها، فهي غير مكلفة بالصوم أصلا، ورمضان في حقها هي الأيام التي كانت فيها في طهر، لا كما يقول الشيخ رحمه الله. أننا لو أخذنا بهذا فستجد النساء لا يصمن الستة أيام من شوال إلا بعد قضاء ما عليهم من أيام حيضهن، وفي هذا كما تعلم من المشقة ما فيه. وفيه دلالة برأي الشيخ على أن عائشة رضي الله عنها لم تكن لتصوم أيام شوال، لأنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فعلى رأي الشيخ أنها ما صامت تلك الأيام قط، وهذا لا يظن بأمنا أم المؤمنين رضوان الله عليه. رأي الشيخ له وجاهته مع الوقوف عند ظاهر اللفظ من صام رمضان، ولكن لو نظرت لعلمت أنه نعم من صام رمضان والمرأة التي أدركها الحيض في رمضان صامت رمضان الذي كلفها الله بصيامه، لأنها مأمورة بأن تفطر في أيام حيضها، وإذا صامت لا يصح صومها وهي آثمة، لا يجوز للمرأة أن تصوم في أيام الحيض ولا في أيام النفاس، يحرم عليها أن تفعل ذلك، وإذا فعلت فهي آثمة ولا يصح صيامها. فإذا هي صامت رمضان الذي فرضه الله عليه، ما وقع من أمر الحيض فهو في ذمتها قضاؤه كما كان عند عائشة رضوان الله عليه، وهو واجب موسع لا يكلف فيه العبد بالقضاء بعقب يوم العيد مباشرة، وإنما هو موسع كما في حديث عائشة. على كل حال، الدليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني حديث عائشة رضي الله عنها، وأنه إذا أخره إلى بعد رمضان صار كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية من غير عذر، ولا يجوز أن تؤخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية إلا لعذر. فإن قال قائل: قول عائشة رضي الله عنها فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على وجوب الفورية في القضاء، يعني لمن استطاع، فنقول: لو كان ذلك واجبا شرعا لما مكنها الرسول صلى الله عليه وسلم من تركه ولا أمرها به، والاستطاعة هنا استطاعة شرعية، وذلك مراعاة للرسول صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، وليست استطاعة بدنية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. فإن فعل فعليه مع القضاء، يعني إن أخر إلى رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، أي لو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر كان آثما، وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. أما وجوب القضاء فلأنه دين في ذمته لم يقضه فلزمه قضاؤه، وأما الإطعام فجبرا لما أخل به من تفويت الوقت المحدد فيطعم مع كل يوم يقضيه مسكينا. فإذا قدرنا أن عليه ستة أيام فإنه يصومها ويطعم معها ستة مساكين. وقد روي في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالإطعام مع القضاء في من أخر إلى ما بعد رمضان. أخرجه الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة وضعفه الدارقطني والبيهقي معا وهما أخرجاه. هو حديث ضعيف وهو ضعيف جدا كما يقول الشيخ الشارح، لا تقوم به حجة ولا تشغل به ذمة. وروي أيضا عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنه يلزمه الإطعام. أثر ابن عباس أخرجه الدارقطني والبيهقي، وقال النووي في المجموع إسناده صحيح. وأما أثر أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفه الدارقطني. وما ذكر عنهما أي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم فإنه محمول على أن ذلك من باب التشديد عليه لئلا يعود لمثل هذا الفعل فيكون حكما اجتهاديا، لكن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع القضاء، أن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من ذلك. وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، وهنا خالف ظاهر النص فلا يعتد به وعليه، فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله إلا بدليل تبرأ به الذمة، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فليس عليه إطعام وإنما عليه كما قال الله تبارك وتعالى عدة من أيام أخرى. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته، إلا أنه يأثم بالتأخير، فإذا مر رمضان التالي فلا يلزمه إلا القضاء أيضا ولا يلزمه إطعام، وهذا هو الصحيح الذي كلفنا الله تبارك وتعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر وجب عليه الإطعام فقط ولا يصح منه الصيام، بناء على أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون عمله باطلا مردودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه البخاري تعليقا مجزوما به، ومسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما لو صلى الصلاة بغير وقتها فإنها لا تقبل منه إذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيرها، فتكون الأقوال ثلاثة: وجوب القضاء فقط، ووجوب الإطعام فقط، والجمع والراجح الأول وهو وجوب القضاء فقط، هذا هو الراجح، ولا إطعام عليه ويأثم للتأخير. وإن مات ولو بعد رمضان آخر، أي إن مات من عليه القضاء بعد أن أخره، فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين لكل يوم، لأن القضاء في حقه تعذر، أننا لا نستطيع أن نقول للميت اقضي ما عليه، ولكن الإطعام. مثاله رجل أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات، فعليه الإطعام، والقضاء هنا متعذر لأنه مات قبل أن يتمكن منه بعد رمضان الثاني، ولا يمكن أن يصام عنه على المذهب، لأنه صيام واجب بأصل الشرع فلا تدخله النيابة، فرض واجب بأصل الشرع فلا تدخله النيابة. وقيل يلزمه إطعامان: إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير، وهذا لا شك أنه أقيس. إذا قلنا بأنه يجب الإطعام إذا أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر، لكن الغريب أن المذهب في هذه المسألة يقولون ليس عليه إلا إطعام واحد فقط. وكيفية الإطعام على المذهب لها وجه واحد، وهو أن يطعم مدا من البر أو نصف صاع من غيره، والذي غيره على المذهب هو التمر والشعير والزبيب والأقط، لأنهم يرون أن الفدية وصدقات الفطر لا تجزئ إلا من خمسة أصناف، وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقط. فإذا قالوا مدا من البر أو نصف صاع من غيره، فإنهم يرون غيره هذه الأشياء الأربعة، ويريدون أيضا غير هذه الأشياء الأربعة إذا عدمت. ويدخل في كلامهم الأرز، إذا عدمت الأصناف الخمسة. والصواب في هذه المسألة أن الأرز كالبر، فإذا أجزأ المد من البر أجزأ المد من الأرز، لأن الصحابة الذين عدلوا عن الصاع إلى نصف الصاع في البر إنما عدلوا لأن البر أطيب من الشعير وأنفع، ونحن لا نشك أن الأرز أنفع من الشعير وأنه بمنزلة البر، بل هو في الوقت الحاضر عند الناس أفضل من البر، فيجزئ مد من الأرز، وتكون الثلاثون يوما فيها ستة أصواع بالصاع الحاضر كما مر الخلاف فيه، وأنه زائد أنه خمسة أمداد وزيادة يسيرة بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زيادة عن مد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بمد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الصاع لخمسة فقراء، هذا وجه، يعني بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم، الصاع على هذا الذي فيه هذه الزيادة يكون لخمسة فقراء، هذا وجه من أوجه الطعام. والوجه الثاني أن تصنع طعاما أنت بنفسك وتدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليك، وكان أنس رضي الله عنه يفعل ذلك. إذا مر رمضان على إنسان مريض فيه تفصيل، إذا كان يرجى زوال مرضه انتظر حتى يشفى لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه لأن الواجب عليه القضاء ولم يدرك. إذا كان يرجى زوال مرضه وانتظر حتى يشفى لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا المرض الذي يرجى زواله استمر به حتى مات فهذا لا شيء عليه لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه، لأن الفدية إنما تكون في المرض الذي لا يرجى برؤه، وهذا مرض يرجى برؤه وشفاؤه، فإذا يلزمه القضاء لأنه إذا شفي وجب عليه أن يقضي لا أن يفدي. فمات واستمر به هذا المرض الذي يرجى برؤه حتى مات، فهذا عليه ماذا؟ لا شيء، ليس عليه فدية لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه. مثاله إنسان أصيب في رمضان بزكام في العشر الأواخر من رمضان مثلا، والزكام مما يرجى برؤه، وأما الزواج فلا يرجى برؤه، والزكام مما يرجى زواله، وتضاعف به المرض حتى مات، فهذا ليس عليه قضاء لأن الواجب عليه عدة من أيام أخرى، ولم يتمكن من ذلك فصار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان فليس عليه شيء. الثاني من التفصيل أن يرجى زوال مرضه ثم عوفي بعد هذا ثم مات قبل أن يقضي، فهذا يطعم عنه كل يوم مسكين بعد موته من تركته أو من متبرع. والثالث أن يكون المرض الذي أصابه لا يرجى زواله، فهذا عليه الإطعام ابتداء لا بدلا، لأن هذا هو الذي يجب عليه، لأنه من أفطر لعذر لا يرجى زواله فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، كالكبر ومرض السرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى زوالها. ولو فرض أن الله عافاه والله على كل شيء قدير فلا يلزمه أن يصوم، لأنه يجب عليه الإطعام وقد أطعم، فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام. وقوله ولو بعد رمضان آخر، هذا كما هو معلوم في لغة الفقهاء إشارة للخلاف، يعني في المسألة خلاف معروف، ولذلك يقول إشارة لهذا الخلاف ولو بعد رمضان آخر، ثم شرع في بيان أحوال من مات وعليه صوم، وهل يصوم عنه وليه، وهل يصوم في حالة دون حالة كأن يكون نذرا أو لا يكون، أو يفدى عنه، أو ماذا يصنع الصانعون بعد، ومن هو الولي الذي إذا قلنا إنه يصوم عنه يكون الصوم عليه، إلى غير ذلك من تلك المسائل وفيها طول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.